بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق الله على العبيد أمر أرسل الله من أجله المرسلين، وأنزل الكتب، وأقام سوق الجنة والنار. لذا كان لزاما على المسلم أن يعلم ما أوجبه الله عليه من هذا الحق العظيم الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والثقلين، توحيد الله. في هذا اليوم المبارك لنا لقاء علمي مع فضيلة الشيخ محمد بن رمزان آل طامي الهاجري في تعليقات جياد وفوائد تستحق أن تنال من أناملكم التقييد بالكتاب، على كتاب عظيم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ألا وهو كتاب التوحيد. ويكون برنامج هذا اليوم بتوفيقه جل وعلا بعد هذه الافتتاحية من هذه الساعة إلى قبيل الظهر، ثم يكون استراحة بين الظهر والعصر على أن يستأنف التوجيه والتدريس بين صلاتي العصر إلى المغرب، ثم تكون هناك استراحة بين العشاءين، ثم درس آخر بعد العشاء إلى أن يشاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يوفقه في حله وترحاله، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توحيدا ينجينا الله به من عذابه الأليم، ويجعلنا من أهل جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على النبي المختار والآل الأبرار والأزواج الأطهار والمهاجرين والأنصار، والله أعلم. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه اللقاءات الطيبة للمذاكرة في كتب العلم. وإني أشكر الإخوة في دار الحديث هنا بتمارة، والمسؤولين والمشرفين على هذه القاعة في الإذن بهذه الدروس والترخيص فيها، فشكر الله لهم أجمعين. والحمد لله هذا ليس بمستغرب، فالشيء من معدنه ما يستغرب، فإن تثقيف الناس ونشر الثقافة الدينية وتعليم الناس الأحكام الشرعية مما يعين عليه ملك هذه البلاد المملكة المغربية وفقه الله لكل خير من إعانته على هذه الأمور التي يثقف بها المجتمع ليعرف ماذا يريد الله تبارك وتعالى منه. فحفظ الله هذه البلاد راع ورعية. وأشكر الأخوة في هذه المنطقة بتمارا وفقهم الله لكل خير الذين اجتمعوا وفرحوا بهذا الاجتماع، ولا شك أن هذا لا يفرح به إلا من يحب الاجتماع والألفة، وأما المريض فلا حيلة فيه. المريض لا حيلة فيه، وهو مرض عضال أن لا يحب الاجتماع والتوحيد والسنة، وأن يفرح برؤية إخوانه متكاتفين متناصرين على الحق متعاونين، فلا يزيدهم إلا تأييد، ولا يغيظه ذلك، لا يغيظه أن يجتمع إخوانه، بل يفرحه ويؤنسه ويزيد في همته وطاقته. رغب الإخوة أن يكون هذه المجالس في هذا اليوم إن صح التعبير أن يسمى اليوم العلمي، لأن سنكون في صباحنا وظهيرتنا ومسائنا في كتاب هذا العلم المبارك، نسأل الله يوفقنا وإياكم. ونبدأ بقراءة من كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد معروف حق الله على العبيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو رجل من العلماء المشهورين المعروفين بتوجيه الناس إلى صحة الاعتقاد وصحة العبادة، فاشتهر ذكره في الحجاز وفي نجد وفي المملكة العربية السعودية. الآن قامت على إثر هذه الدعوة إصلاح كبير لأمور الناس وعقيدتها. وهذا الكتاب كتاب التوحيد جميل في فنه، بديع في تأليفه، وللعلم هذا الكتاب ألفه الشيخ وهو في البصرة رحمه الله، ألفه وهو يبلغ من العمر 20 سنة، وهو كان في التعلم وألف هذا الكتاب، ولا شك أنه طلع عليه بعض الزيادات وبعض الإضافات، هذا الذي يظهر. وهذه الفائدة ذكرها عبد الرحمن بن حسن في كتابه المقامات، هذه ذكرها في كتابه المقامات لما تكلم عن كتاب التوحيد. على بركة الله نبدأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد
بدأ المؤلف بهذه الآية، لعلكم تلاحظون أن بداية القرآن فبه اكتفى، اكتفى بالقرآن، وأتى في بعض النسخ أنه بدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى كل كفى بالقرآن بداية، وفي العنوان بمقصد المؤلف في التوحيد كفاية، فبدأ بأول آية فيما يتعلق بسبب خلق الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون أي يوحدون، كما قال ابن عباس فيما ذكره ابن جرير الطبري وابن كثير في تفسيرهما، أنه قال: يعبدون أي يوحدون، أي يوحد الله. والتوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد إيش؟ الربوبية، وهو إفراد الله في أفعاله. توحيد الألوهية، وهو إفراد الله في أفعال المكلفين. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته مما ورد في القرآن والسنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت ذلك له سبحانه عز وجل. هذا هو التوحيد، يدور على هذه الأنواع الثلاثة. وهذا العبادة داخلة في شؤون الحياة، والعبادة من الذل والخضوع، ولذلك يقال طريق معبد، طريق معبد. فالطريق المعبد بخلاف الطريق الذي لم يعبد، فالمعبد قد ذلل للسالكين عليه فأصبح ذليلا مخضعا. كذلك العبادة هي الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. العبادة هي الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. فهناك توافق ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الاصطلاحي. وهناك تعريفات كثيرة للعبادة، من أجملها ما ذكره ابن تيمية الله يغفر له ويرحمه في قولها: العبادة كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه. وما يحبه ويرضاه قد أتى به شرعا، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا العبادة، هذا التوحيد. هذا هو إيش؟ التوحيد من حيث الإلهية، توحيد الإلهية، هذا معناه العبادة. وهو توحيد العبادة أيضا يسمى، يسمونه توحيد العبادة، يسمونه توحيد الإلهية، ويسمونه توحيد الألوهية. وهو الذي تألف القلوب وتلتفت إليه وتعتمد عليه بكليتها. سبقا بينا في بعض المجالس ما يتعلق بالعبادة، وذكرنا فيها بعض التقسيمات. فهل ترغبون أن يكون هذا اليوم؟ ها؟ ترغبون هذا؟ فقد وعدنا به في الدرس الأصول الثلاثة، ولكن اختصرنا، فلعلي في هذا المجلس أعرج عليها تعريج يسير دون تفصيل. للتسهيل على طالب العلم سأجعل ذلك على شكل تقسيمات، وسأبدأ بواحد وجوابه واحد، سأذكر اثنين وجوابه اثنين، وثلاثة ويكون جوابه ثلاثة، بتقسيم ستستفيدون منه إن شاء الله. واحد: الأصل في العبادة. واحد: الأصل في العبادة، وجوابه واحد، وهو التوقف والمنع. احنا نقول الأصل في الأشياء الإباحة، المطعومات، المشروبات، الملبوسات، الأصل فيها الإباحة، إلا ما أتى النهي، هذا الأصل من حيث هذه الأشياء، أنه المنع. يعني ما تعب العبادة من نفسك، الأصل أنك تؤمر، الأصل أنك إيش؟ تؤمر. كيف أعرف الأمر؟ آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في العبادة التوقف والمنع إلا بأمر، الأمر آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. إذا كان هناك أمر استقم، الذي أتاك في حدوده تكون استقامتك، لا تزيد ولا تنقص. وهذا الأمر إذا خالفته أنت متوعد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الأمر لا تحدث فيه شيء، فإن أحدثت فهو مردود عليك، لأنك في حدود هذا الأمر تأتمر. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لعل الأمر الآن انضبط عندكم. لماذا؟ لأن الأمر هو دين الله، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا ديننا، الدين هذا هو. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني دون أمر ليس هناك أمر تعبدي، واضح؟ إلا بأمر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ما في أمر تتعبد ما في تعبد بالعقل أو بالمزاج أو بالتجربة أو بالتطوير، ما عندنا عبادات جديدة. العبادات أمر. عندنا صلاة جديدة، عندنا دعوة إلى الله جديدة، عندنا وضوء جديد، عندنا زكاة جديدة. ما أمرنا به هو الأمر الأول، هو الأمر الأول الذي أتى في كتاب الله وأتى في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من واحد، تمام؟ انتقل إلى اثنين. شروط العبادة، شروط العبادة، هذا عنوان اثنين. وجوابه اثنين. واحد، أن يخلص لله عز وجل بقصده. اثنين، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. قلبك لله تقصد به هذه العبادة، فعلك تتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حيث وصف هذه العبادة. فلا تستطيع أن تتعبد لله بعبادة لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت مخلصا لله لا بد أن تكون هذه على السنة. ما الدليل على ذلك؟ أما الإخلاص فلا بد أن تخلص بذلك، وأتى في الدليل الأول ما ينص على ذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ففيها دليلين على الأمر الأول وعلى الإخلاص. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أدلتها كثيرة، ومنها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومنها ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومنها فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن السنة شرط في صحة العبادة، لأنك إذا فعلت أمر على غير السنة مردود، وإذا فعلت أمر بغير إخلاص مردود، فلا بد أن يكون فيه إخلاص وفيه سنة. ما دليل أنه مردود إذا لم يكن فيه إخلاص؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يفعلون، ما كانوا يعملون. فهنا مردود عليك العمل. لماذا؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليك. لست في حاجة أن أضرب أمثلة، فالوقت ما يسعفنا، ولكني أذكرها كنقاط. نأتي إلى ثلاثة أركان العبادة. أركان العبادة وجواب ثلاثة، ثلاثة أركان العبادة. واحد، الخوف. اثنين، المحبة. ثلاثة، الرجاء. فلا بد لكل عبادة أن تكون بخوف ومحبة ورجاء. ما الدليل على ذلك؟ ها، آيات كثيرة في القرآن. نعم، آه. غيرها موجود كثير الآيات. يعبدوننا، ها، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالعبادة قائمة على هذه الثلاث، وبهذه الثلاث خرجت ثلاث فرق كبار. ففرقة تعبدت لله بالخوف وهم الوعيدية الخوارج فزاغوا فقالوا لا ينفع مع المعصية طاعة. لماذا؟ لأنهم كفروا بالكبائر. وفرقة أخرى وهم المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وغلبوا جانب تعبدوا بالرجاء. وفرقة ثالثة وهم غلاة صوفية قال نعبد الله بإيش؟ بالحب، لا نرجو جنته ولا نخشى عذابه، وينسب عن رموزهم هذا. فظلت هذه الفرق لأنها لم تكتمل عندها أركان إيش؟ العبادة، إنما تعبدت بركن دون إيش؟ دون الآخر. فلا بد أن تتقرب لله خائفا من عقابه، ترجو رحمته محبا لامتثال أمره. واضح؟ أربعة أنواع العبادة، أنواع العبادة، وجواب أربعة أربعة. واحد، عبادات قولية وعبادات فعلية وعبادات قلبية وعبادات مالية. كم نوع؟ أربعة أنواع. عبادات قولية وهي ما تتعلق بماذا؟ باللسان، تتعلق باللسان، الأذكار، الأدعية، الأوراد، قراءة القرآن، كل ما يتعلق بماذا؟ باللسان، الأمر بالمعروف، الدعوة إلى التوحيد، النهي عن المنكر، التحذير من الشرك، الدعوة إلى السنة، التحذير من البدعة، دلالة الناس على الخير، تحذيرهم من الشر، كلها تكون بإيش؟ باللسان. ثاني، عبادات فعلية بالجوارح، الركوع، السجود، الأشياء اللي تفعلها إيش؟ جوارحك. أربعة، عبادات قلبية. ثلاثة، عبادات قلبية، الخوف، الرجاء، الرغبة، الرهبة، المحبة، التوكل، اليقين، أنواع كثيرة، كل ما يتعلق بإيش؟ بالقلوب، من الإخلاص لله تبارك وتعالى. الأخير، عبادات مالية، الزكاة، النفقة، الصدقة وغير ذلك مما يتعلق بالأموال وصرفها ووجوه البر وبذلها. وقد تجتمع في بعض العبادات جميع الأنواع، قد تجتمع في بعض العبادات جميع الأنواع. اذكر مثالا على ذلك، اذكر مثالا على ذلك. نعم، ارفع صوتك، اوصف، فصل، قل. احنا ذكرنا اربع انواع، يلا عطني عباده قوليه في الحج. طيب عطني عباده فعليه في الحج، طواف، التنقل في المشاعر. عطني عباده قلبيه في الحج، النيه، نية الحج إنه نوى. أعطني عبادة مالية في الحج، أحسن أحسن. إذن قد تجتمع في العبادة الواحدة أنواع كثيرة، مثل الصلاة تجتمع فيها يمكن ثلاث أنواع، مثل الذكر يجتمع فيه أشياء كثيرة. على كل، أنتقل إلى خمسة، أحكام العبادة، الأحكام التكليفية، وهي خمسة أحكام، خمسة جوابها كم؟ 5. 1. واجبة. 2. مندوبة. 3. محرمة. 4. مكروهة. 5. مباحة. إذن أفعال المكلف من حيث استجابته لأمر الله، نرجع بحاول أربط لكم شوي على أساس ما يصير هناك نوع من التشويش. قلنا الأمر الأول 1، وهو إيش؟ الأصل في العبادة، وهو إلا بأمر. طيب الأمر دليل آية أو حديث، صح؟ آية محكمة يعني مهي منسوخة. إذا قيل آية محكمة يعني غير إيش؟ غير منسوخة. اسكب لي ما قبلك. الثاني جوابه 2، شروط إيش؟ العبادة، قلنا الإخلاص والمتابعة. 3 قلنا أركان العبادة، الخوف والمحبة والرجاء. 4 أنواع العبادة، قولية وفعلية قلبية ومالية. الآن نبي نربط ما بين هذه الأمور. الأمر هذا على 5 أوجه، اللي هو رقم إيش؟ رقم 1، الأصل في العبادة المنع إلا بأمر. الأمر التكليفي هذا أتى على 5 أوجه، حطينا رقم 5 صافي. نأتي له 1 واجب. أضرب لكم مثال في عبادة على أساس تستقيم عندكم الصورة. الصيام، متى يكون الصيام واجبا؟ رمضان أو نذر. 2، متى يكون الصيام مندوبا؟ يعني الأمر فيه أمر ندب، ها؟ الاثنين والخميس وكل ما ورد فيه السنة، واضح؟ متى يكون الصيام محرما؟ يوم العيد، ها؟ تمام. متى يكون الصيام مكروها؟ ما ورد النهي عن صومه من الأيام الأخرى مثل يوم الشك وغيره. الأخير مباح، من صام يوما في سبيل الله، أمر مطلق ليس فيه شيء مقيد. صافية واضحة. 6، أزمنة العبادة. أزمنة العبادة، 1، عبادة آنية. 2، عبادة يومية. 3، عبادة أسبوعية. 4، عبادة شهرية. 5، عبادة سنوية. 6، عبادة عمرية. كم نوع؟ 6 أنواع. أعود، عبادة آنية، والآنية أي معك في كل آن وحين. إذا فارقتك هذه العبادة فأنت على خطر عظيم. ما هي؟ هي عقيدتك، إيمانك بلا إله إلا الله، تعلقك بالله. فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فأنت مع كل لحظة مع الله سبحانه وتعالى، قلبك متعلق بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هل يخرج من هذا الزمان والمكان؟ أبدا. فأنت مع الله في كل
لحظاته، وهي عقيدتنا التي ندافع عنها وننافع عنها، نحن معها في كل لحظة وفي كل حين، أنت مع الله. وهذا هو أن تكون آنية. اثنين، عبادة يومية، وهي معك كل يوم. بنجعل نوع من التربيط شوي المسائل اللي ذكرناها، بنحاول نسويها مثل ايش؟ مثل الشجرة او مثل الشبكة، الشبكة العنكبوتية، واعني بها المترابطة، اعني بها الشبكة المترابطة. كل امر لازم فيه شرطين عبادة، وان تكون العبادة في اركان ثلاثة، في هذه الأنواع الأربعة، بالأوامر التكليفية الخمسة، بما يحيط بالأزمنة الستة، فتجد عندك عبادات قولية كل يوم، عندك عبادات قولية كل أسبوع، عندك عبادات قولية كل شهر، عندك عبادات قولية كل سنة، عندك عبادات قولية مرة في العمر، وهكذا لاحظتوا. عندك عبادات عملية في الجوارح كل يوم، عندك أسبوعية، عندك شهرية، عندك عبادات مالية أيضا، شيء يومي شيء إيش، وهكذا مترابطة معك. فأبدأ معكم شوي شوي، فيبدو أنكم أصبحتم معي فيما أريد أن أصل إليه. صافي، عبادة قولية يومية، عندنا أذكار الصباح والمساء، عبادة، أريد عبادة مالية يومية. ممكن واحد ما عنده أهل، لا فيها دليل، أذكر ذلك مع الدليل المنصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح العبد نادى مناد، اللهم أعط منفقا خلفا. كل يوم، قد يكون أعزب، قد يكون ما عنده أحل، قد يكون مقطوع من شجرة، قد يكون ما يلزم أن تكون على الجانب نفقة، قد تكون مثلا سنوية، عبادة مثلا سنوية مالية، مثل إيش؟ مثل الزكاة. طيب، عبادة قولية شهرية، الذي يعرفها يرفع يده. عبادة قولية شهرية في الأخير، أحسنت، رؤية الهلال. طيب، عبادة قولية عمرية، مرة في العمر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، دخولك فيه الدين الإسلام، فهي لا تتكرر من حيث اعتقاد دخول الإسلام، إنما هي مرة واحدة. فمنهم بالولادة، ومنهم بالشهادة، منهم منذ أن ولد وهو عليها، أسأل الله يحيينا عليها ويميتنا عليها حتى نلقاه، آمين يا ربي آمين. ومنهم من هو كان كافرا ثم أسلم. نأتي عبادة مثلا قولية سنوية، تأمل. الحمد لله رب العالمين، يغفر الله لنا ولكم. نعم، عبادة سنوية، نعم، تكبير أيام العيد، ممتاز. طيب، عبادة قولية أسبوعية، أنا ما أستعجل في اختيار الإجابة، لأن فيه بعض الناس ما شاء الله سريع البديهة، وفي بعض الناس يبي له شوي لين تجمع عنده المعلومات يطلع لنا نتيجة. خلنا نشوف من في الوسط. نعم، ها، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف على من يرى صحتها، أشياء تفعل كل أسبوع مرة، ممتاز. لعلكم بدأتم الآن تشعرون بجانب من اللذة في العبادة، أن العبادة معي كل يوم، معي كل لحظة معي. إذن لما يأتيني بشخص بعبادة جديدة، انتبهوا ترى الكلام هذا كلام تأصيل، تنضبط عندك الأمور. ما يجي الواحد يلعب عليك يجيب لك عبادة جديدة من عنده، يحط لك يا أحبابنا الكرام 3 أيام في كل شهر و40 يوم في السنة و4 شهور في العمر، منين؟ منين لك الكلام هذا؟ فالعبادات لابد لها تنصيص، فهمتوا؟ سواء في المكان في الزمان، بيأتي معنا في 7 و8 و9 وانطار الوقت و10 و11 كلها موجودة. لكن الآن نريد أن نصل إلى أنك تنضبط عندك الأمور. ما أحد يأتيك يحدد لك احتفال في السنة، نحتفل في كذا، هل فيه أمر؟ لا، ولكننا مخلصين. طيب في القبول هل هناك فيه الشرط الثاني متابعة مع إخلاص؟ لا. تعال الثالث، تعال الرابع، تعال، تجد أن المسألة مخلخلة، ما اكتملت فيها الأمور، صح ولا لا؟ إذن هذه عبادة ولا محدثة؟ إذن اتركها، ما تعب حالك. فتأتي في المواقف، تأتي في الاحتفالات، تأتي في الكلمات، تأتي في الأوراد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصل، فيها دليل، فيها وصف، فيها يعني ستأتي معنا بعد قليل أشياء كثيرة أنك ما تستطيع. حتى أن بعض السلف قال ألا تحك رأسك إلا لماذا؟ لماذا؟ لأنها أمر يتقرب به إلى الله، فلا بد أن تكون وفق ما أمر الله حتى لا تجتهد وتتعب وينطبق فيك. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فغالب أصحاب هذا الباطل هم يريدون إيش؟ يريدون الخير. هل يريدون جهنم وبئس المصير أم يريدون الجنة؟ ولكن ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. متجه اتجاه الرباط على وين؟ قال ماشي كازا. هل سيصل إلى الرباط إلى كازا؟ نقول ارجع فطريق كازا من هنا، كل الطرق تؤدي. نقول نعم كل الطرق تؤدي إلى المكان الذي أنت تريده إذا أنت اخترت له الطريق، ولكن غير طريقه ما يوصل إليه. يمشي شخص إلى طريق النار ويقول أريد طريق الجنة، نقول طريق الجنة من هنا، هذا الطريق لا يوصلك إلى الجنة، واضحة؟ لكن يأتي بعضهم ويقول مهما ذهبت فالطرق تؤديك إلى مكة، صح ولا لا؟ نقول نعم، لمن يمشي على جمل على قدم في البحر في الطيارة ويريد مكة سيصل إلى مكة. أما الجنة فليس لها إلا طريق واحد. مكة رحلها من يمين من يسار، أهل المغرب يأتون من المغرب، وأهل المشرق يأتون من المشرق، وأهل الجنوب يأتون من الجنوب، وأهل الشمال يذهبون من الشمال، لأن الطرق كلها تؤديهم من حيث الاتجاهات، فمن أي اتجاه صحيح ذهب ستصل. أما الجنة لا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن طريق الجنة واحد، وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوط، قال هذا صراط الله وتلك، قال كل منها عليه شيطان. أرجع إلى 6 وهي متعلقات الزمن في العبادة. إذن عندنا عبادات آنية وهي العقيدة، عبادات يومية، عبادات أسبوعية مثل إيش؟ صيام الاثنين والخميس، مثل إيش؟ ها؟ أيضا مغفرة الإخوان والتصافي كل خميس ويوم إيش عندما ترفع الأعمال. إذا عندنا أشياء تحصل في الأسبوع صح ولا لا؟ يأتينا شخص يقول الحمد لله أنا كل أسبوع أزور والدي في المقبرة وأزور كذا ومحدد أسبوعيا. من أين لك هذا؟ انتبهتم؟ لا تحدد نفسك شيء لم يأتي في الشرع. فيأتي من جعل في اليوم والليلة ساعتين ونص واضح، وفي الأسبوع عنده جولة مقامية وجولة انتقالية حددها، ما أين لك هذا؟ كل هذه من المحدثات التي وقع فيها بعض الناس. سبعة الحكم التعبدي للعبادة نفسها، سبعة أحكام. جواب سبعة كم؟ سبعة. واحد فرض عين، اثنين فرض كفاية، ثلاثة واجب، أربعة سنة مؤكدة، خمسة سنة أحيانا، ستة سنة راتبة، سبعة نافلة. أضرب لذلك أمثلة وأضربها بالصلاة. الصلاة فيها فرض عين، واضح؟ فيها فرض عين، وهي ماذا؟ الصلوات الخمس. اثنين فيها فرض كفاية مثل صلاة الجنازة. أربعة ثلاثة فيها واجبة، وفيها سنة مؤكدة، وفيها سنة راتبة، وفيها سنة أحيانا، وفيها نافلة مطلقة قام وصلى ركعتين. واضحة؟ ثمانية. جواب ثمانية. عبادة زمانية، عبادة مكانية، عبادة مطلقة، عبادة مقيدة. عبادة متعلقها وصف، وعبادة متعلقها هيئة، وعبادة متعلقها سبب، وعبادة متعلقها حال. الزمان ذكرنا تفصيله، المكان أريد عبادة قولية مكانية. ها فيه عبادة هناك تقول شيء ملزم به؟ ها إذا دخلت المسجد هذا مهم مكان، دخولك مع هذا المكان ما له عبادة قولية متعلقة بالمكان. طيب السوق مهم مكان، البيت مهم مكان، بدأت تضح معكم أكثر صافي. لو بدلت في الأدعية يجوز؟ ما يجوز. عبادة البيت، دعاء البيت، تقوله في المسجد، دعاء المسجد تقوله فيه، انتبهتم؟ طيب، عبادة فعلية مكانية. نأتي مثلا للصلاة، فيه عبادة متعلقة بالمكان مثل تحية المسجد، فهي صلاة متعلقة بهذا المكان. عموم الصلوات لها ارتباط بإيش؟ بالزمن، لأن لها وقت معلوم. عندنا زمان ومكان مطلق ومقيد، في أشياء مطلقة. أنا لا أستطيع أن أجعل لكل شيء مثل في هذه العجالة، تبهتم؟ ولكني أذكرها لكم من باب إيش؟ أن يكون عندكم فهم واسع لمفهوم إيش؟ العبادة. وإلا لو نتتبعها ستجدون الأرقام ضخمة جدا. تريدون تعرفون كيف الأرقام ضخمة؟ 1 ضرب 2 كم؟ 2 ضرب 3 كم؟ 6 ضرب 4 كم؟ ها؟ 6 ضرب 4 24 ضرب 5 104 الناتج اضربه في 7 في 6 وناتج 6 اضربه في 7 وناتج 7 اضربه في 8 عرفتوا كيف؟ لأن كل منها راح تقيس عليه إيش؟ تربطه بأصله مع شروطه مع أركانه مع أنواعه مع زمانه مع مكانه. تجد أن حياتنا كلها إيش؟ نرجع للآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا هذه عقيدتنا التوحيد في كل حياتنا. أتمنى أن هذا المفهوم وصل للجميع. نأتي مثلا للأشياء المطلقة، في الأذكار في أذكار مطلقة وفي أذكار مقيدة، والمقيد قد يكون مقيد بعدد، قد يكون مقيد بزمن، قد يكون مقيد بمكان، قد يكون مقيد بهيئة، قد يكون مقيد بحال. طيب، نأتي إلى مثلا حال. هناك أذكار متعلقة بالحال، أدعية، عبادة قولية، عبادة فعلية متعلقة بالحال. حال نزول المطر، عندنا عبادة قولية في هذا الوقت لا علاقة له لا بالزمن ولا بالمكان. حال مثل السفر، تريد تسافر ما لها علاقة لا بالزمان ولا مكان، ولا هيش دعاء عبادة معينة. عندنا مثلا سبب استخارة، تريد أن تصلي، هذه عبادة لا علاقة لها لا بزمان ولا مكان، إنما هي من ذوات إيش؟ الأسباب، لها سببها، فلها أقوال وعبادة قولية سببية وعبادة فعلية. لاحظتم الآن اللي أريد أن أصل إليه؟ فتجد أنك مع هذه الأشياء. نأتي للتقسيم اللي بعدها، كان نقول 9 أو نقول 10 أو إلى ذلك، عبادة ليلية، عبادة نهارية، عبادة سرية، عبادة جهرية، عبادة جماعية، عبادة انفرادية. التقسيمات كثيرة جدا، ولكن لعلي هنا أقف وأقول يكفينا هذا، فنرجع إلى شيء من معنى قول الله سبحانه عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن تتأمل في حياتك، ما خلقك الله إلا ليش؟ لعبادته. بشيء من هذا التقسيم اللي ذكرناه تجد حياتك كلها عبودية لله تبارك وتعالى. هذا المفهوم إذا وصلنا إليه واستطعنا نحن نؤصله في أنفسنا وأهلينا وأسرنا ومجتمعاتنا، لا يمكن لصاحب هوى أو بدعة يأتي يدخل علينا بعبادة جديدة أو شيء جديد أو مفهوم جديد يريد أن يدخل في الدين، نقول قف. فالأصل التوقف، إلا أتى بالدليل قل قف، لابد أن يكون فيه إيش؟ أتى بالشرطين نقول قف، لابد أن يكون 3 الأمور، نقول 4 لاحظت كيف الأمور تترابط معك؟ فلا يستطيع صاحب هوى أو بدعة يمرر بدعة على الناس إذا عرفت الناس كيف تعبد ربها. اللي بعدها،
وقول المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
إذن كل الأنبياء والرسل بعثهم الله في أقوامهم ليعلموهم كيف يعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وهذا معنى التوحيد، معنى التوحيد. واجتنبوا، أي معنى لا إله إلا الله. اجتنبوا معنى لا إله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن إيش؟ أن اعبدوا الله، هذا معنى إلا الله. واجتنبوا، هذا معنى لا إله.
نعم، واصل
على على ما ذكرنا مما سبق في مفهوم العبادة.
نعم.
وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
قضى، أمر وأوجب وألزم. إذا نرجع إلى أن الأصل في العبادة إلا من الذي قضى وأمر وأوجب؟ من الذي أرسل الرسل ليعبدوه ويعرفوا كيف يعبدوه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن إيش؟ يعني علمهم كيف يعلمون الناس عبادة الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله. قضى ربك ألا تعبدوا، هذا معنى لا إله إلا إياه، هذا معنى إلا الله. واضحة؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله. واضحة؟ تمام. اللي بعدها.
وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وقد حرم الله الشرك وأمر بالتوحيد. فمن خلال هذه الآية تبين لنا ما أرسل به رسله، وما قضاه، وما أوجبه، وما أمر به، وما يرضاه سبحانه عز وجل. إذن كلها تدور حول ماذا؟ حول حق الله وتوحيد الله وعبادة الله.
وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
إذن اعبدوا الله، هذا إلا الله، ولا تشركوا به شيئا، هذا لا إله. شيئا يعني أي شيء، مهما كان، مهما كان هذا الشيء لا يجوز. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه،
هنا انتقل المؤلف من الأدلة القرآنية من كتاب الله إلى الأدلة بالأحاديث النبوية، وهذه طريقة الأولين، يذكرون شيء ويستدلون بالأدلة من القرآن، ثم بعد ذلك بالأدلة من إيش؟ من السنة، ثم بالأدلة من الصحابة، ثم بآثار السلف. هذه طريقة الأولين، ما حقه التقديم يقدم. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. عن معاذ بن جبل.
هذه الوصية التي أوصى الله بها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز ما أوصى الله به، فوصيته هي وصية الله للجميع. وهذه الوصايا ليش؟ الوصايا العشر التي أتت في كتاب الله، وآخرها فيما ذكرت فيه لعلكم تتقون، وهي قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي بمعنى، يقول ابن مسعود: لو أن رسول الله أوصى بوصية ختم عليها فهذه. واضحة؟ بس واصل.
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
هذا الحديث فيه بيان أشياء كثيرة، ولعلي أعرج على نواحي تربوية في هذا الحديث بالإضافة إلى المسائل العقدية، بل هذا الحديث منهج كامل في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ركب الحمار. وماذا في ركوب الحمار؟ نعم هي دابة من الدواب، ولكن كان هناك الخيل وكان هناك الإبل وكان هناك، وهو قادر عليها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان راكب حمار ومردف، ليس فقط حمار لوحده، لا معه من يردفه. فلا تستغرب، وعندكم ليس محل الاستغراب، لو كان هذا الحديث عندنا انقطعت الدواب هذه، كانت قديما قبل يمكن 30-40 سنة موجودة، لكن لا، لا وجود لها إلا في الحدائق. لماذا؟ لترف الناس ويستغرب، يعني كيف وش فيها واحد راكب حماره كونه يركب، مثل لو تقول ان شخص راكب في مركبه ولكن في ما ادري ايش تسموه الحوض انتم، صندوق السياره تسمونه، ها ايه، سياره صغيره وقديمه وراكب في الكوفر وراء، ما حطوه واضحه يعني حتى تصورها يعني كده. اما عندكم ما يحتاج هذا التصور لأن الدواب هذه باقي عندكم. فهو راكب على حمار ومركب معه من؟ مركب معه معاذ. ناحية أخرى أنه هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم معلم، معلم صلى الله عليه وسلم، وهذا وقت وزمن، فالتعليم حتى وإن كان على ظهر الحمار ومعه من يردفه. وما هو الأمر الذي علمه؟ ديدننا التوحيد، العقيدة. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ما يعرف معاذ، قال الله ورسوله أعلم، يعني كأنما سألني حتى ينتهز هذا الوقت للتعليم، فسأله بعد أن قدم بأسلوب فيه الأدب والتربية بين المعلم والمتعلم، فهو لم يعلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ فرح بالفائدة العلمية، قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا. هل معنى ذلك أنه لا تعلم بالتوحيد؟ ما هو الأمر الذي لا يعلمه كثير من الناس ويتكلوا؟ الأولى عقيدة يمارسونها، وهي أنهم يعرفون حق الله عليهم، حق الله على العباد عن ماذا؟ لا يشركوا بشيء. لذلك ذكر الشيخ محمد الله يغفر له ويرحمه محمد عبد الوهاب في كتابه في الفوائد، قال وهذا دليل على أن هذه المسألة لا يعرفها كثير من الصحابة، أخطأ البعض عندما قال حق الله على العباد، أعوذ بالله، الصحابة ما يعرفون حق الله على العباد، إنما يعني بها ماذا؟ الفضل، هو ألا يعذب، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهنا قالها معاذ تأثما قبل موته، قال لا تقلها حتى لا إيش يتكلوا، يعني يكون عندهم جانب الرجاء على هذا الوعد فيقصروا في العمل. ومع ذلك علم الصحابة وما زادهم إلا حماسا، بل مبشرين بالجنة وهم أحياء، وما زادهم إلا حماسا وتفاني وبذل وعطاء. فغالب العشرة لم يفت أحد يمت أحدهم حتم أنفه، إنما قتل في سبيل الله أو اعتدي عليه ظلما وعدوانا. عكاشة بن محصن أليس مبشر؟ هل تعلمون أين مات؟ هو مع من قاتل مسيلمة، مع من قاتل مسيلمة وقتل، فما منعهم وما جعلهم يتكلون وهم قد بشروا وهم يعملون أحياء. والواحد منا يا أخوان لو أعفى لحيته وقصر إزاره ومارس شيء من العبادات اغتر بعمله واغتر بنفسه كأنه الذي فعل ما لم تفعله الأوائل، وظن أنه على تقى وصلاح ينتظر الكرامات بين يديه تكون فقط. صحيح ولا لا؟ انتبه، اتق الله واستعذ بالله من شر نفسك وسيئات أعمالك. هل تدري قبلت أعمالك أم ردت عليك؟ أسأل الله القبول على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مردف لمعاذ، ويريد أن يستغل الوقت ويفيد ويعلم في التوحيد، فقال له ذلك فكان الجواب كما سمعتم. إذن حق الله أن يعبد ولا يشرك به ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله، وهذا حق تفضل وإكرام منه سبحانه، يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته سبحانه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فحرمه على نفسه. وجبت محبتي للمتحابين في أوجب على نفسه، وهنا أيضا أوجب على نفسه. وليس هذا مما هو في المقابل، إنما هو فضل وتكرم منه سبحانه عز وجل، وإلا مهما فعلنا فإنا مقصرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بعد أن قدم بهذه المقدمة في الآيات والأحاديث النبوية بيّن فيها لماذا خلق الله الخلق، وبعد أن خلقهم ماذا قال لهم وماذا أمرهم وماذا قضى وأوجب وبماذا أوصى وبماذا دل وما هو حقه، أراد أن يبين بعد ذلك بهذا الأمر ما هو فضله وما يكفر. وهذا ترتيب بديع، هذا الترتيب بديع وهو محفز للزيادة في العمل. فإذا الإنسان عرف فضل الشيء زاد في حماسة لأدائه ورفع من همته، ففضل التوحيد عظيم ويكفر. نعم.
وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الذين آمنوا أي وحدوا الله، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا وأمن في البرزخ وأمن يوم أن يبعث العباد، أمن بما تعني هذه الكلمة من معنى. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهو مهدي بإذن الله تبارك وتعالى، ومن يهده الله فلا مضل له، جعلنا الله وإياكم من المهديين. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله.
إذن من فضل التوحيد الأمن والهداية، من ثمرات التوحيد الأمن والاستقرار، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم في الخوف. فإن أرادت الدول والشعوب والجماعات والأفراد الأمن وتوفر الاقتصاد وصلاح الأحوال المعيشية والأمن في أوطانها، فعليها أن تحقق قوله سبحانه عز وجل: الذين آمنوا أي وحدوا، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا، إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل هذه الوعود لها شرط، فإن تحقق الشرط استحقت هذه الوعود. ما هو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وإيش؟ وآمنهم من خوف. فإن أرادت الأفراد والشعوب والدول الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي فعليها أن تحقق توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا وعد الله والله لا يخلف، والله لا يخلف الميعاد، والدليل فيه واضح وصريح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يعملون؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالواجب العناية بجانب التوحيد، فالأمن والاستقرار ثمرة من ثمرات تحقيق التوحيد. فإن أنت يا أيها المسلم حققت ذلك في نفسك، أمنت في هذه الحياة وأمنت بعد الممات في قبرك في برزخك، وأمنت أن يوم يبعث العباد في الفزع الأكبر، فأنت آمن، فأهل التوحيد آمنون مهديون، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
إذن من شهد وآمن، ذكر هنا في الاعتقاد العام، وذكر بعض المسائل التفصيلية فيما يتعلق بعيسى والجنة والنار، وهي داخلة في أصل الاعتقاد والجملة فيه، ولكن فصل في هذه الخمس فأدرج الثلاث بعد الاثنتين الأصلية، ومن آمن بها لا شك تدخل تحتها الثلاث. وكلمته، أي كلمته ما هي؟ ها؟ ما هي كلمته؟ كن. كلمته كن فكان. وأنبه هنا إلى مسألة بعض الناس يقولها وهو غلط. فبعض الناس يقول: يا من أمره بين الكاف والنون، هل هذا يصلح؟ هذا غلط، خطأ. فليس بين الكاف والنون أمر يكون، فأمره كما قال سبحانه عز وجل: إذا أراد شيئا أن يقول له ها كن فيكون، فيكون بعد قوله كن. وأما بين الكاف والنون فليس هناك أمر يكون، تبهتم؟ هذا خطأ شائع ينبغي أنه ينتبه له. إذن جملة هذه الأشياء فضلها وثمرتها أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، فدل على أن هذا التوحيد وهذا اليقين الصادق، حسنة التوحيد العظيمة تحرق كل السيئات. صافي؟ واضحة؟ حسنة التوحيد القوية نورها وضياؤها يحرق السيئات، وهذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولذلك ختمها بحديث سيأتي بعد قليل. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس سمعت
في هذا الحديث بيان لفضل لا إله إلا الله. وعموما الأدلة التي يريدها الشيخ رحمه الله منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غير الصحيحين، فهي تدور ما بين الصحة والتحسين، وغالبا ما يورد تحسينات أهل العلم ويذكرها وإن كانت عند غيرهم ضعيفة. فما أورده الشيخ في هذا الكتاب هو مما يرى صحته ويرى حسنه، وأما ما يكون فيه من الضعيف فليس هو الأصل في الباب، فغير أحاديث أخرى وآيات دالة على تلك المسألة. فمثل هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن هناك أدلة ونصوص دالة على فضل التوحيد، ودلت على أن الأنبياء يذكرهم الله بفضل التوحيد وشأن التوحيد وأمر التوحيد. وهناك من الناس من إذا قلت له ينبغي لنا أن ننبه على قضايا الاعتقاد قال لك الناس على خير كلهم على التوحيد ولا احنا التوحيد التوحيد العقيدة عقيدة عقدت الناس بالعقيدة. هكذا كلمة فيها فجور، ومسائل التوحيد مسائل متكررة، القرآن مليء، ولذلك تجد المسلم دائما يذكر بالتوحيد ويدعى إلى التوحيد. فلا إله إلا الله معه في كل يوم في أذكاره في أوراده في تعظيم الله، بل حتى النداء الأذان الأذان وهو يؤذن ماذا يقول؟ الله أكبر الله أكبر، وماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فإذا دعونا بعد ذلك ماذا نقول من الذكر المتعلق بهذا اللفظ؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، فهي دعوة عقيدة لمن؟ لأهل الإسلام، فهم يجدد لهم ذلك ويدعون لذلك. فمسألة العقيدة دائما. فهنا قال يا الله كل عبادك يقولونها، قال يا موسى، ثم ذكره بفضل التوحيد وأهمية. نعم.
وللترمذي حسنه. عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هنا فيه بيان فضل التوحيد. الله أكبر. بقراب الأرض خطايا، لا نستطيع أن نحمل هذا المبنى على كثرة الجالسين فيه، وهو مبنى في جزء بسيط من أطراف الأرض. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بعدلها وثقلها. شفت الأرض ثقل الأرض؟ أحد يستطيع يشلها؟ سبحانه سبحان من كوكب هذا الكوكب، لا إله إلا الله. هذه الأرض لو بلغت الإنسان، لو بلغ الإنسان من الذنوب والآثام بما يعادل ثقل هذه الأرض، بما يعادل ثقل هذه الأرض، ولكنه على التوحيد ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بشيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وأتى في بعض الروايات ولا أبالي، لكن من عظم الله حق التعظيم فهو بعيد عن الآثام، بعيد عن المعاصي والذنوب. هل نحن فعلا حققنا التوحيد؟ نعم، عندنا آثام، عندنا ذنوب، فطاشت أيدينا وزلت أقدامنا وزاغت أبصارنا واسترقت أسماعنا وزلت ألسنتنا ووقعنا في التفريط والخلل في الحقوق الواجبة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. باب التوبة مفتوح، ارجع. توحيدك وعقيدتك تجعلك دائم الأوبة والرجوع إلى الله، ودائم الاستغفار والعود إلى الله. وأهل الإيمان إذا ذكروا الله عز وجل إذا هم يستغفرون ويأوبون ويتوبون وإلى الله يرجعون ومن ذنوبهم يستغفرون. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. فدل على أن نور حسنة التوحيد بلق من القوة ما أن يذهب ظلمة السيئات، وذلك فضل الله، فنسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله. فلنسأل أنفسنا ما مدى تحقيقنا للتوحيد. نأتي لألسنتنا، كم فيها من الألفاظ الشركية؟ معلوم أن الحلف بالله عبادة، صحيح؟ فإذا آمنا أن الحلف بالله عبادة فالحلف بغيره شرك. إذن لا نحلف إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. اسكت، أما احلف بالله ولا إيش ولا اسكت. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بأندادكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. لا تقل والكعبة، ولكن قل ورب الكعبة. شو الفرق؟ حرفين قلبت الشرك إلى والكعبة. الواو وقسم، والمقسم به من هي؟ الكعبة، لأن حروف القسم كم؟ ثلاثة: الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله. والكعبة، حلفت بالكعبة، جمال. لكن لو قلت ورب الكعبة، حلفت بمن؟ بالله. ما سمعت بعض الناس يقول والنبي؟ وسيدي فلان موجودة؟ وش أشهر واحد عندكم؟ ها؟ 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 ملا عمر؟ والله ما فهمت. وابويا عمر هكذا، ها؟ وابويا عمر. يا اخوان، لا والله ليس هذا مجال الابتسامة، والله للبكاء. كيف نشرك بالله؟ لولا فلان وسيدي فلان، خوفه من فلان وتعلقه بالأموات والقبور وسيدي علي وبارد سخن من يعقوب من سيدي يعقوب، سمعت بعض الأشياء، صلى الله عليه وسلم. يا أخوان والله اتقوا الله يا طلبة العلم، اتقوا الله، انشروا التوحيد في الناس. والله الناس بحاجة لتعليم التوحيد أشد من حاجتهم للماء والهواء. إذا فقد الماء والهواء مات الله يرحمه، لكن إذا كان على الشرك ومات ما به رحمة، ما به رحمة. نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك نفهم هذا الحديث بقوله ابن آدم: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بشيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من أهل التوحيد. وأما أهل الشرك فهم في الوعيد الأول: إن الله لا يغفر واضحة. اللي بعده
قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
ما هو تحقيق التوحيد؟ يقوم على أمور، وهي: واحد، ألا ينقض أصله بشرك أكبر، وألا ينقص كماله بشرك أصغر، وألا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. أعيد، كيف تحقيق التوحيد؟ ألا ينقض أصله بشرك أكبر، وألا ينقص كماله بشرك أصغر، وألا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على الصغيرة. ما معنى هذا التعريف؟ أن لا ينقض أصل توحيده في شرك أكبر، لأن من وقع في الشرك الأكبر فقد نقض لا إله إلا الله محمد رسول الله، كأن يفعل ما لله لغير الله من جميع حقوق الله تبارك وتعالى. الصلاة صلى لغير الله، هذا أشرك بالله. أن تجعل لله ندا وقد خلقك، أن تظن أن بيد أحد القدرة على الخلق أو التدبير أو القدرة، الله هو الخالق وهو المدبر وهو الذي يحيي ويميت، فنسبة ذلك لغيره هذا كفر. أو أن تصلي وتسجد لغيره، هذه كلها من أنواع الضلال نعوذ بالله. إذن أن لا ينقض أصله يدخل فيها العبادات اللي يمارسونها بعض الناس اليوم من الذبح لغير الله والنذر لغير الله والحلف بغير الله تعظيما لهذا المحلوف المنذور به ظنا منه في رغبة عطاء أو صرف بلاء، فهذا لا شك من الكفر. ذكرت لكم في شرح الأصول الثلاثة أن من شبه شخص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعثه الله به، يعني جعله نبي، فهمت مني العبارة؟ أنه من اتصف بصفاته وبأخلاقه، هذه مأمورين بها من حيث الاقتداء، لكن من حيث النصف شخص كالنبي صلى الله عليه وسلم ونجعله رسول مع رسول الله، هذا إيش؟ هذا كفر. فكيف إذا وصفت مخلوق بصفات الخالق ونسبت له ما لله عز وجل؟ تبهتم؟ فإذا وصفت بشر بصفات سيد البشر، يعني يأتيه الوحي ويأتيه كذا، واضحة؟ فهذا من الكفر. فكيف إذا وصفت بشر بصفات خالق البشر؟ ألا ينقض أصله بشرك أكبر، انتهينا منها. ثانية، ألا ينقص كماله بشرك أصغر، والشرك الأصغر معروف كيسير الرياء وغيره من بعض ما يفعله بعض الناس من اتخاذ ما ليس سبب سبب. ثم وهذه التي سأصيرها بالرقى والتمائم. الأمر الثالث، وأن لا يخل كمال الواجب ببدعة أو كبيرة. البدع هي المحدثات في الدين، هي لا تخرج من دائرة الإسلام لكن تخرج من دائرة الاتباع والسنة. فعموم أهل البدع ينسبون من حيث الوصف في طوائف إيش؟ الإسلام. يعني مثال، أهل البدع هل يوصفون في وصف اليهود والنصارى أم يدخلون في دائرة وصفهم من الفرق الضالة من فرق المسلمين؟ لكن هل هم متوعدون بالخلود في جهنم؟ لا، إلا إذا كانت تلك البدع بدع كفرية وشركية فهي تخرج من دائرة حتى الإسلام. البدعة شيء مخترع،
ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي أوجدها على غير مثال سابق لها. فكذلك البدعة إيجاد شيء في الدين على غير وجه سابق. أما تعريفها طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا، أصلا من حيث الأمر آية أو كتاب، ووصفا من حيث المطابقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يأتيك بعض أهل الأهواء والبدع عنده دليل، عنده دليل من حيث الأصل، لكن من حيث الوصف ما عنده. من يضرب لي مثال؟ أصحاب إيش؟ الحلق. ماذا قال أبو موسى الأشعري لما رأاهم عندما ذهب لابن مسعود؟ قال إني رأيت أمرا أنكرته، وما رأيت إلا الخير. من حيث الأصل أنهم قوم مجتمعين في إيش؟ في بيت من بيوت الله، والأمر اللي أنكره من حيث إيش؟ الوصف. فهذه وصف طريقة غلط. فلما أتاهم ابن مسعود وشاهد الطريقة أنها على غير الوصف، هم احتجوا بالأصل، قال يا ابن مسعود ما أردنا إلا خير، يعني بالوصف، وهو أنكر عليهم من حيث الوصف كم من مريد للخير. وهذه أصبحت رد أهل السنة على كل أهل الباطل، رد أهل السنة على كل أهل الباطل في أن الإخلاص ما ينفع فيه القبول، لا بد معه المتابعة. ونرجع للتأصيل اللي ذكرناه في أقسام العبادة. هذا من حيث تعريف البدعة. الكبيرة لا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة. الكبيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. وعيد الكبيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. ما معنى هذا؟ كل قول الأقوال، أقوال اللسان والقلوب وأعمال الجوارح والقلوب، ورد فيه أي آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد، ما هي الحدود؟ الحد الشرعي، والحد عقوبة قدرها الشارع. إيش معنى الحد؟ عقوبة قدرها الشارع. الحدود، يا سؤلت ما هي الحدود؟ تقول هي عقوبة قدرها الشارع، مثل قتل القاتل ورجم الزاني وقطع يد السارق وجلد. عموم الحدود التي وردت، كل ما كان موجب لحد فهو كبيرة. واللعن، ما اللعن؟ الملعونين في القرآن وإيه؟ والسنة كثير. فالملعونين كثر، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله، لعن الله. ملعونين كثير في القرآن والسنة. فكل ما كان فيه لعن دل على أن الموجب لهذا اللعن إنما هو إيه؟ كبيرة من كبائر الذنوب. عقوبة، كل قول أو فعل ورد فيه، ورد اتفقنا عنها إيش؟ آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد أو لعن أو عقوبة، العقوبات مختلفة، شيء في الدنيا وشيء في البرزخ وشيء يوم القيامة. عقوبات دنيوية، مثل الرجل الذي شرب بإيش؟ أراد يشرب بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب بيمينك، قال لا أستطيع، منع الكبر، قال لا استطعت، فما رفعها، شلت يده. عقوبة لأنه منعها الكبر.
هذه عقوبة دل على أن هذا الفعل من إيش؟ من الكبائر، أي ترك الشيء تكبرا منعه الكبر العجب. الثانية عقوبة برزخية مثل حديث إيش؟ القبرين يعذبان وما يعذبان، أما إنه لكبير، ومنهم إيش؟ ها؟ الذي كان لا يستتر من البول يقضي حاجته ويرفع ثيابه ما يغسل، تمهتم؟ ما ينقي، فيتبقى النجاسة في ثيابه ويصلي بها، أعوذ بالله، لابد. والثاني من هو؟ القتات، يمشي بين الناس بالنميمة. ما هي النميمة؟ نقل الكلام على وجه الإفساد والفرقة. أعيدكم بالله من هذه النميمة، فهي الحالقة التي تحلق الدين وتصنع ما لا يصنعه السحر من التفريق بين الإخوان. يأتي والله أنت ما شاء الله بس فلان قال فيك كلام صراحة ما ينقال، أنا ما ودي أقوله لك، بس قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا، يهيئ مقدمة شيطانية قذرة قبيحة جدا، تتهيئ نفس السامع لدرجة الغليان، ثم يجعل ذلك على مرجل يغلي به الآخر، يمارس دور إبليس، جند من جنود الشيطان صاحب النميمة. أعيدكم بالله أن يكون أحدا منكم بهذا الوصف، فهو من شر الذنوب بعد الشرك وغيره من الذنوب العظمى. النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد. كم فرق بين الإخوان، كم فرق بين الوالد وولده، كم فرق بين الأشقة، كم فرق بين الزوجين، كم فرق بين الأحبة في الله، كم فرق وكم 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 وكم. شيطان من شياطين الإنس مثله يطرد من المجالس، والله لهو أشد من أصحاب المخدرات ومن يعلن الزنا والفجور. القتات هذا يفسد 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 يفسد. أعيذكم بالله أن يكون فيكم قتات، صفة قذرة قبيحة، وأعتذر أني أطلت الكلام فيها، لأنها مما ينبغي لنا أن نزكي أنفسنا وأن نطهرها منها، والذكرى تنفع المؤمنين. إذن هذا من الذنوب يعذب بها في القبر. والثالثة الأخيرة عموم العقوبات التي أتت في القرآن والسنة لأهل النار، هذا يعلق بكذا، وهذا يضرب برأسه بكذا، وهذا. ثم الثالثة الأخيرة، الرابعة الأخيرة، وهي الوعيد. إذن كل ما ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. نأتي مثلا، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله سلم؟ قال المنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان وماذا؟ والمسبر إزارة. وأتى أيضا في رواية أخرى، ورجل بايع إمامه لدنيا إن أعطي منها رضي وإن حرم منها سخط، يعني بيعته للحاكم مصلحة، إن أعطانا خير الله يحفظ الحاكم، وما أعطانا خير الله يفعل به ويفعل به. هذا فعله من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه لا ينظر لمصلحة اجتماع الكلمة وصلاح الناس، إنما ينظر لمصلحة ماذا؟ نفسه وما يأتيه وما يصرف عنه. وأعجبني رد الشيخ صالح الفوزان على بعض الجريئين على تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فقد أدب هذا المتكلم شيخنا وفقه الله الشيخ صاحب الفوزان، وقال هذا من أهل الأهواء أو من أهل الهوى أو نحو هذه الكلمة، لأنهم يتخبطون في تفسير النصوص، النصوص واضحة ويأتون يتخبطون في تفسيرها للناس. إذن هذه الأنواع الأربعة تعرف بها كبائر إيش؟ الذنوب. إذن كل ذنب أتى فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد عرفنا أنه من كبائر الذنوب أو إصرار على الصغيرة. ما هي الصغيرة؟ هي كل ذنب أو كل قول أو فعل ورد فيه لم يرد فيه، يعني ذنب ورد فيه النهي لكن لم يرد فيه حد ولا لعن ولا عقوبة ولا وعيد شديد، وهو من صنف أنه ذنب، هذا يدرج على أنه من إيش؟ من الصغائر التي تغفرها الوضوء إلى الوضوء والصلاة إلى الصلاة والحج والزكاة وعموم الأعمال الصالحة التي يمارسها الإنسان. أعود إلى تحقيق التوحيد بعد هذه الجولة في التعريف. ما هو تحقيق التوحيد؟ ألا ينقض أصله بشرك أكبر ولا ينقص كماله بشرك أصغر. معنى ينقص كماله لأن الأصغر لا يخرج من الملة ولا بشرك أصغر ولا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. من يعيد التعريف التحقيق؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ ها ثلاثة كم أنتم؟ ما شاء الله يمكن في الألف فقط ثلاثة؟ ما شاء الله يزاد العدد كذا ترضون. ها عندك ألا ينقذ أصله، انتبه ترى الكلام فيه شوي دقة. ها ألا ينقذ أصله بشرك أكبر غيرك شرك أصغر. ها أكمل كمال الواجب بإيش؟ بدعة أو كبيرة أو إصرار. بارك الله فيكم. نبدأ، يعني معناته أن يخليه من الشرك والبدع وسائر الذنوب، اختصارا أن ينقي توحيده من الشرك والبدع وسائر الذنوب. هذا إذا مات عرفنا معنى الحديث ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بشيء أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. يعني المحقق للتوحيد صاحب صيانة ألا يخرم من أي جانب من الجوانب، وهذا هو الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا ألا جعل الله وإياكم منهم يا ربي. نعم،
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقوله والذين هم بربهم لا يشركون.
هذا بيان لحال إبراهيم عليه السلام، فهو أمة، يعني اجتمعت فيه أفعال أمة كاملة من حيث تحقيقه للتوحيد. نعم.
وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟
مجالسة ذكر مجتمعين فتحدثوا، فسأل البارحة رأيت كوكب خر انقض، تعرفون الشهب هذه على الشياطين. نعم.
فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة.
كان متأخر في الليل، قال أنا شفته، فخشي أن يفهمون يتهجد ولا يصلي في الليل، قال أما إني لم أكن في الصلاة. وما أجمل أن الإنسان يوضح. بعض الناس اجتماع الناس هؤلاء بسببه وتفرقهم بسببه، ويجعل هذا اللي صلى أنا السبب، وهذا اللي بنى المسجد أنا السبب، وهذا اللي سوى هذا يجعل نفسه كأن العالم هذه كلها إيش؟ سبحان الله، فينسب لنفسه أشياء ما كان له ذلك. وهذا وإن كان فهو يفسد على نفسه جانب الإخلاص، فكيف بمن ليس له علاقة ويجعل نفسه نوع علاقة؟ كلابس ثوبي زور كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون أن يحمدوا. نعم.
ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة.
أنا ولكن كنت قايم بس ما كنت قايم أصلي، كنت مستيقظ بس سبب استيقاظي ما هو إني أصلي، لا أنا ملدوخ. نعم.
قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت.
تعرفوا ملدوخ؟ يعني أصابته يعني حشرة أو دابة سمية، إما حية ولا عقرب ولا دبور ولا أي شيء فيه إيش مادة سمية هذه. أعيد الله أما إني لما كن
قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لضغط. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت.
لضغط؟ لضغط وأنت الآن جالس معنا؟ يعني ماذا صنعت؟ هذا البارح نتكلم في البارح، وأنت البارح ملدوب والآن جالس معنا، ماذا صنعت؟ يسألون حتى يستفيدون. نعم.
قلت ارتقيت.
قلت ارتقيت يعني رقيت نفسي. وبيأتي تقسيم الرقى في باب الرقى والتمائم. ها.
قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث.
ارتقيت هذه عبادة، ايش دليلك؟ ما حملك؟ أعطني حجتك. أين الأمر؟ الأصل أن الإنسان توقف. شوفوا كيف يطالب بعضهم بعض، ما قال ما هو شغلك ولا شعلك مني ولا ها؟ لا، على طول سأله ما حملك على ذلك؟ ما هي حجتك؟ ما برهانك؟ ما دليلك؟ لكن عبارتهم التي عبر بها ما حملك على ذلك. ها انظر.
قلت حديث حدثناه الشعبي.
قال حديث حدثناه الشعبي. سكت. قال ايه طيب خير. قال وما حدثكم؟ وش الدليل؟ جبه. ها.
قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريضة بن الحصيب.
جب سندك. ها.
أنه قال
إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه دينه. حجة، لازم جيب لي دليل. مر ابن الأصول الثلاثة كم وجدنا فيها من قول ودليله؟
45.
ها؟ 45 في رسالة تقريبا 10 ورقات. ها؟ هنا هنا العلم المؤصل ثقة موثق بالنصوص بالأدلة، مو قال فلان ولا قال فلان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قولي فلان؟ هذا العلم المؤصل مبني على الدليل، حجة. إذا سئلت تجيب. نعم. حديث حدثنا الشعبي وما حدثكم؟ ها.
قلت حدثنا عن بريضة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى.
هنا وضع إن الرقية جائزة إذا كانت بسبب عين أصابت الإنسان أو حمى، يعني شيء مادة سمية، حرارة، حمى أتته. نعم.
قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع،
يعني قد أصاب من احتج بالدليل. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني شكرا لك، فعلك فعل حسن أنك فعلت أمرا بحجة وبدليل وأوردتها لنا. وهذه كلها نصيحة لنا يا طلبة العلم، أنك ما تسوي شيء اللي بيش دليل. الله أكبر، عندك دليل. حديث وائل بن حجر، الله أكبر سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده. حديث جابر، حديث أخرى، كلها عندك النصوص كلها مستحضرة في رأسك، ما تسوي شيء. ولذلك ماذا يقول السلف؟ وألا تحك رأسك إلا ها. عرفت لماذا يقولون هذا؟ لأجل هذا، أن لا تتحرك إلا وفق إيش؟ أنا عبد، أنا عبد من عباد الله، خلقني الله عز وجل وأمرني ونهاني، فلا أتحرك إلا في أمره وفي نهيه، من حيث الامتثال ومن حيث الترك. نعم.
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم.
هنا هذا دليلك، لكن فيه دليل آخر، والمجلس مجلس علم ومجلس مذاكرة فتذاكروا. نعم، ولكن عندي دليل آخر، حديثا حدثنا كذا ابن عباس، ويولد الدليل هذا الدليل مع هذا الدليل، لم تختلف، إنما هي مجلس علم ومذاكرة علمية. نعم.
حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم.
هذا العرض إلى العرض المنامي، وقيل عرض يوم أن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان.
الرهط المجموعة القليلة، المجموعة القليلة من 9 إلى 7. نعم.
والنبي وليس معه أحد.
النبي معه رجل ورجلين، والنبي ما معه أحد. يعني هذه سلوى لك يا طالب العلم، قد تكون في حي أو في مكان أو داعية أو كذا، وتبين للناس وتعلم الناس وتخبر الناس وتنصح الناس، ما حد استجاب لك. وبعضهم ما شاء الله يجعل له قبول في بلده ويسمعون له الناس وكذا، هذا ليس دليل ان هذا مهم مخلص وهذا مخلص. ليست كثرة الأتباع دليل على الإخلاص، انتبهوا، لا والله. وليست الكثرة محمودة دائما، وليس دليل على صدق الداعي. فهؤلاء أنبياء الله مؤيدين بالحجة والبرهان والحق والبيان، وعندهم من الصدق والإخلاص، ومع ذلك لم يستجيب لها أحد، يأتي وليس معه أحد. فبعض الناس يعير البعض، أنتم ما معكم أحد، أنتم ما عندكم أحد، أنتم ما لكم أتباع، أنتم. ويأتي آخر يتفاخر، والله ما بها أكثر من هالكورة، في أكثر منهم يجتمعون عليها. لو نادى مناد بمعصية ونادى مناد بطاعة الله، لو يخرج شخص برا ومعه طبلة ويضرب بالطبلة، كم يجتمع عليه من الناس؟ ها؟ وكثير، أكثر الكثير، فما أكثر الناس ولو حرصت. ولو يأتي شخص يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم تجد اللي يستمعون له. فلذلك هذه الكثرة وهذه القلة ليس الضابط في معرفة الحق وأهله. لا شك يفرح الإنسان إذا استجيب له، ويفرح الإنسان إذا الناس كلها استجابت الخير، هذا مما يفرح، لكن ليس هو حجة في صدق أو تكذيب هذا الإنسان القلة أو الكثرة. فلا تغتر بها ولا تحزن بفقدها، لا تغتر بها ولا تحزن بفقدها، ولكن قم بما أمرك الله به كما قام الأنبياء والرسل، فيأتي أحدهم ومعه الرهط، ويأتي معهم الرجل والرجلين، ويأتي معهم وليس معه أحد. وهذه كلها وصايا لنا جميعا، أنك لا تغتر ولا تحزن، لا تغتر ولا تحزن. نعم.
إذا رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه.
ودل على أن الذين استجابوا لموسى في زمنه كثير 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 جدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم هم. نعم.
فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
انتهى الحديث هنا. في هذا الموقع سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الصحابة مشغولين في ماذا؟ في 70,000 هؤلاء، من الكل يريد أن يكون متصف بهذه الصفة. نعم.
ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء.
إذن انتبه، انتبه في المنافسة في الخيرات وفي فعل الخيرات، هم لم يتركوا كل شيء، نسبوه إلى عمل، كل هذه الأمور نسبوها إلى أعمال عملت، فاستحق العاملون بذلك هذا الفضل وهذا الأجر. ولذلك ليست هكذا هي من محض الصدفة أو أنهم أتاهم حظهم، لا، لعلهم الذين، لعلهم الذين، لعلهم الذين، ذكروا أعمال وذكروا أشياء فعلت وقيم بها ومورست، فدل على أنها أقوال وعقائد وأعمال ينال بها العبد فضل من الله وعطاء، فاستحقوا أن يكونوا مع 70,000. هنا سيأتي تفصيل هؤلاء من هم. نعم.
فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون.
يسترقون يطلبون الرقية، والسين والتاء إذا أتت تعني ماذا؟ الطلب، منه الاستسقاء، منه الاستشفاء، منه الاسترقاء، أي طلب الرقية، فهو يطلبها. وأحوال الناس في الرقية سنفصلها في باب الرقى والتمائم، سنفصلها في باب الرقى والتمائم، وهي مجموعة من الأوصاف. نعم.
فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون،
فيه رواية أنهم لا يرقون ولا يسترقون، وكلمة لا يرقون مما استدرك. نعم.
ولا يكتوون،
يكتوون أي يمارسون تعذيب أنفسهم لينالوا العافية. نعم.
ولا يتطيرون،
التطير هو نسبة الأمور والحوادث المستقبلية إلى الأشياء من حيوانات ومسموعات أو أصوات أو عاهات أو مشاهدات، وهذه سيأتي تفصيلها في باب التطير إن شاء الله، الله جعل في الوقت مسحة.
نعم.
وعلى ربهم يتوكلون.
هذه صفتهم، هم أهل التوكل. إذا ما هم السبعين؟ هم المتوكلون الذين لا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
فقام عكاشة بن محصن،
هذا الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عكاشة معهم.
فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم.
هنا سابق، والمسابقة دائما يفوز بها الأوائل. قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. قام شخص آخر قال سبقك بها عكاشة، ليتوقف الأمر. وهذا فيه معاريض جميلة منه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أنت منتم منهم فينكسر شيئا من خاطره أو يستغرب ماذا صنعت ماذا فعلت، إنما قال سبقك بها. وهنا يسمى هذا جواب الحكيم، يسمى ماذا؟ جواب الحكيم، الذي أرضى هذا وأسكت هذا دون أن يزعل هذا أو يرضى هذا. وهذا الجواب توفيق من الله، إن شاء الله يرزقنا وإياكم الحكمة. نعم.
ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
وعكاشة مع أنه من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ويعلم وهو حي، لم يتكل على هذا الأمر. هل تعلمون أين مات؟ ذكرته لكم قبل قليل، ممن قتلوا في حروب مسيلمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك.
هنا الباب الأول باب في معنى لماذا خلقنا الله عز وجل في التوحيد، ثم باب الفضل. إذن يا من عرفت لماذا خلقت وعرفت الفضل لك، فحقق ذلك حتى تنال ذلك. فمن عرف هذا وعرف الفضل وعرف التحقيق، لابد أن يخاف أن يفوته ذلك الأمر حتى لا يحرم. انظروا هذا الترتيب فيه شيء من الإبداع. بعد هذا الأمر أتى إلى كيف تحقق. إذن ينبغي لك أن تخاف أن تقع في ما يمنعك من تحقيق التوحيد. نعم.
وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
كم بقي الآن؟ ساعة. تريدون نواصل حتى قبل الأذان أو نجعل لكم مجال؟ ها؟ كم لنا الآن؟ من بدأنا؟ ها؟ خير إن شاء الله الأخوة المنظمين. كم لنا من بدأنا؟ ساعتين. طيب واصلني، حسيت بالعياء شوي، تعبت. لا ما أعطنا الباب هذا، الحمد لله بركة ما شعرنا بها، إن شاء الله يضحي البركة.
باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى
باب الخوف من الشرك، لا بد أن تخاف. ولذلك عدم الخوف ثغرة، عدم الخوف ثغرة فيك أنك دائما مؤمن، لا بد أن تكون على حذر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، انتبه أن تكون ممن خسر. فلا ينبغي الإنسان أن يأمن من مكر الله، ينبغي أن يكون دائما خائف من نفسه، على نفسه من فعل نفسه. لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغلوا. انشغل بنفسك لا تنشغل بالناس. بعض الناس ينشغل بالناس وينسى نفسه، وهذا يصفه بكذا وأنت ما سويت كذا وأنت يجب عليك كذا وأنت وأنت وأنت، فتجده يشير إلى الناس وهو بنفسه من أهل التفريط والتقصير. ابدأ بنفسك وانهها عن غيها. أول ما تبدأ بنفسك أنت، قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم.
وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وقال هذه الآية تخيف، إن الله لا يغفر أن يشرك به، الله أكبر، لأنه يعني ذنب عظيم استحق صاحبه أنه لا تشمله رحمة الله ولا مغفرته، لأنه تعدى على أعظم الحقوق وهو حق الله سبحانه عز وجل. نعم.
وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
من قالها؟ إبراهيم الذي هدم الأصنام وكسر الأصنام يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم.
وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
من الخائف هنا؟ ها؟ من هم المخوف عليهم؟ ها؟ الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، فماذا نقول لأنفسنا يا أخوتي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهم الصحابة، يقول أخوف ما أخاف عليكم. إذن ماذا نقول عن أنفسنا نحن؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك. أي شرك؟ الخفي. يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمة الله عليه في كتابه إبطال التنديد في اختصار تيسير العزيز الحميد، قال فكإن كان الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم، فماذا نقول عن أنفسنا مع ضعف إيماننا؟ فالمخوف علينا الأكبر مو بالأصغر. أعد.
وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
الرياء ما هو الرياء؟ الرياء مراءة الغير بفعل الخير بما يراد به وجه الله. ما الرياء؟ مراءة الغير. وجعل بالرياء لأنه مما إيش؟ مما يرى. ولا هناك من سمع سمع الله به، يفعل عشان يسمعونه ويفعل عشان لكن هنا سمي الرياء رياء لأنه مما يفعله الإنسان ليرى، وبعض الأشياء يفعلها حتى تسمع، ولكن هنا غلب مسألة الرياء والرؤية على هذا لأنها مما يرى ويفعله الفاعل من أجل رؤية الناس إليه، ولذلك هو مراعاة الغير بفعل الخير مما يراد به وجه الله. وإلا لينال من الناس ثوابا أو مدح أو ما إلى ذلك، أما إذا فعله ليحث الناس مثل اللي جاب صدقة صدق والناس يرونه وتتابعت الناس، فهنا المقاصد لها أثر. المقاصد لها إيش؟ لها أثر. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن
فلذلك ينبغي لنا أن نتابع أقوالنا وأن نتابع ألسنتنا وأن نتابع أنفسنا وأن نكون حريصين أشد الحرص. فإبراهيم الخليل يخاف من هذا، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو اللي كسر الأصنام. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
انظروا، يخيف شيئا ولا يشرك به شيئا. يا إخوان، بعض الناس تعلقوا بخيوط خيط، يظن أن الخيط ينفع ويضر، فتارة جعل الخيط على يده، وتارة جعله على رقبته، وتارة جعله على عضده، ويظن أن هذا يمنع الشر ويجلب الخير ويرفع ويدفع خيط خيط، فتعلقت قلوبهم بأشياء لها بريق أو أشياء لها. لا إله إلا الله، ما أضعف النفوس وما أضعف الناس إنهم عبدوا غير الله، ما أسوأ المآل، إنها جهنم وبئس المصير. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهو أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك.
نعم
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
ها، يا من عرفت لماذا خلقك الله وهو الباب الأول، وعرفت فضل ذلك وأجره وما يكفر من الذنوب وكيف تحقق هذا، فخفت أن تقع فيما يناقض هذا، فعليك أن تدعو للتوحيد حتى تكون من أبعد من يقع بالشرك. فباب الدعوة إلى لا إله إلا الله. ومن أعظم ما يعينك في المحصنات أن تبدأ بالهجوم قبل الدفاع، أن تكون داعي التوحيد، تعلم التوحيد حتى تحذر من ماذا؟ حتى تحذر من الشرك. فإن من دعا إلى شيء كان من أعرف الناس بإيش؟ بالمداخل عليه. فلابد أن تدعو إلى التوحيد، فالدعوة إلى التوحيد مما يساعد في جانب الأمان ويزيل ذلك الخوف. ولذلك تجدون الأنبياء والرسل هم أكثر الناس دعوة إلى التوحيد، وكذلك أتباعهم فبهداهم اقتده. نعم.
وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. وعن ابن مسعود رضي الله
عنه، هذه الآية إن شاء الله سنفصلها في مجلس العصر، وسنبدأ من العصر إلى قريب المغرب إن شاء الله، نختم بذلك جملة من الأبواب، وربما ييسر الله لنا من الوقت ما نختم به كتاب التوحيد، نسأل الله ذلك. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، ونعوذ بالله من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق وغلبة الدين وقهر الرجال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعل في هذا القدر كفاية، وأستبيحكم عذرا، فموعدنا إن شاء الله بعد صلاة العصر، وكما عهدنا من هدوئكم وانتظاركم. بارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم شيخنا.